يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
ذكر بعض أولاده أولا محمد السجاد وقتل معه في وقعة الجمل، قالوا سمي السجاد لكثرة عبادته، ولد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا له صحبة. ذكروا أن الذي قتل شريح بن أوفى، قال البخاري في تفسيره لسورة أغافر تعليقا على ما يقوي ما قاله البغوي أن اسم قاتله شريح بن أوفى، وكان شريح يقول يذكرني حامي مر فشاجر فعلت له حاميم قبل التقدم، يعني أنه لما أراد أن يقتل السجاد قرأ قول الله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهي في سورة حاميم غافر. الثاني عمران ابن طلحة، أمه وأم محمد حاملة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، وهي من التي كانت تستحاض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث موسى بن طلحة ومن أشهرهم، وله لكم في كتب الحديث، أمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة. الرابع والخامس والسادس يعقوب وإسحاق وإسماعيل، وأمهم أم أبان بنت عتبة بن ربيعة. السابع والثامن زكريا وعائشة، أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني أنا من فضائل أنه تزوج أخت عائشة أم كلثوم بنت أبي بكر. التاسع والعاشر عيسى ويحيى، أمهما سعدة بنت عوف المرية. الحادي عشر أم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قسامة بن حنظلة، فأولاده 11. وذكر له أيضا ابنان ولم يثبت ذلك، عثمان وصالح، ولم يذكر أنه استولد أما. زوجاته خولة وحمنة وأم أبان وأم كلثوم وسعدة بنت عوف وأم الحارث، فيكون له 6 زوجات لأنه يتزوج ويطلق. كان قتله 36 يوم الجمل، وعمره 62. ذكروا أنه لما حضر يوم الجمل اجتمع به علي هو أباه، فرجع فجاء وساهم رمى به مروان بن الحكم فوقع في ركبته وكان به هتفا، فلما علم بذلك علي حزن وتأسف على قتله. ولكن هكذا. الثاني أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصي بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب، وقصي هو والد عبد مناف، عبد مناف بن قصي، وهو الأب الخامس. أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الذين أسلموا من عماته صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، ولما قتل أخوها حمزة جاءت فزعة وأتت بها بكفنين فكفن في أحدهما، لأن المشركين نزعوا ثيابه، وكفن واحد إلى جنبه بكفن الكفن الثاني، فهي أم الزبير. الزبير هاجر هجرتين وصلى القبلتين، هاجر إلى الحبشة ثم رجع مع الذين جاءوا إلى مكة، ثم هاجر مرة ثانية من مكة إلى المدينة، ذكر ولده أنه قليل الحديث. يا أبتي لماذا لا تحدث كثيرا كما يحدث فلان بن فلان؟ فقال: يا بني إني لم يكن أحد من منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعته يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو السبب تورعا في كونه لم يحدث أحاديث كثيرة. هو أول من أرسل سيفه في سبيل الله عز وجل، يعني في سرية من السرايا لقيه بعض المشركين في وفد من الوفود، فبدأ بقتالهم فسل سيفه وقاتل. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير الحواريون المقربون كالحواريين الذين مع عيسى، فجعله من الحواريين. وذكر بعضهم أن الحواريين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العشرة، وأضاف إليهم العباس وحمزة، أن هؤلاء كلهم حواريون، يعني أنهم من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير له أيضا أولاد، ذكر أنهم واحد مشهور رجالهم ونساؤهم، أكبرهم عبد الله وهو أشهرهم، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، أي من المهاجرين، ولد في السنة الأولى، وأمه أسماء بنت أبي بكر زوجة أخت عائشة زوجة الزبير، وقد خدمت الزبير وتعبت على ما هو عليه هكذا. ثم عبد الله هذا هو الذي تولى الخلافة، بايع له أهل الحجاز وأهل العراق، وبقي بمكة ولم يخرج من مكة. ولما تولى مروان بايعه أهل الشام ولم تطل مدة مروان، ولكنه عهد بخلافة من بعده ابن عبد الملك، وبقي عبد الملك الخلافة نحو 20 سنة وأكثر، وأصرها وقال: إن ابن الزبير ليس بخليفة، لو كان خليفة لم يرسل ذنبه في الحرم. أرسل إليه الحجاج وحصره إلى أن قتل، وبعد ذلك تمت الخلافة لعبد الملك. ثم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن المنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وأم عائشة ذكورنا إناث. هؤلاء كلهم أمهم أسماء بنت أبي بكر، 8 الذين أمهم أسماء. التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر خالد وعمر وحبيبة وسودة وهند، أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص من قريش أيضا. الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر مصعب وحمزة ورملة، أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية. كذلك السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر عبيدة وجعفر وحفصة، أمهم زينب بنت بشر ابن قيس من بني قيس بن ثعلبة. 20 زينب بنت الزبير، أمها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. 21 خديجة الصغرى، أم الجلال بنت قيس من بني أسد. أولاد الزبير 21 رجلا وامرأة. عرف أن نساءه أسماء بنت أبي بكر، وأم خالد بنت خالد بن سعيد هاتان من قريش، والثالثة الرباب بنت حنيف الكلبية، والرابعة زينب بنت بشر من بني قيس، والخامس أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، هذه أيضا من قريش. السادسة الجلال بنت قيس من بني أسد بن خزيمة، فيكون له ست نسوة، ولعله يطلق أو يتوفى بعدهن. يقول يوم الجمل سنة 36 وله 67 أو 66. أورد ابن كثير بن حجر عن أبي جر المازني قال: شهدت عليا والزبير حين توقف، فقال له علي: يا زبير أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك تقتلني وأنت ظالم؟ قال: نعم، لم أذكره إلا في موقفي هذا، إذ انصرف. وذكر ابن سعد ما يدل على رجوعه وتركه إلى الكتاب. ثم لحقه رجل يقال له عمر بن جرموز، بعد أن يقال له وادي السباع، فجاءه وهو نائم فقتله. بلغ ذلك عليا فجلس يبكي حزنا عليه وأصحابه. وذلك لأن عائشة خرجت من المكة وتوجهت مع هؤلاء الذين هم خرجوا من مكة لما بلغهم خبر قتل عثمان، فتوجهوا إلى العراق لأجل أن يقاتلوا قتلة عثمان، وخرجوا بعائشة معهم. ولما وصلوا إلى العراق أدركهم علي رضي الله عنه بمن معه، ولما أدركهم قالوا: نريد أن نقتل قتلة عثمان. قتلة عثمان من رؤساء العرب، ولهم قبائل كبيرة، لهم مكانة في العرب، فخاف أنهم إذا قتلوا تثور قبائلهم وتحصل فتنة، وهم أيضا كثير الذين ساروا عليه، فلا بد أنه يداريهم. حاول أن الزبير ومن معه يدخلون في البيعة، وإذا قويت الكلمة يدعون بقتلة عثمان، فامتنعوا. فوعدهم أنه بعد الصباح يبدأ بقتل قتلة عثمان، فلما كان في آخر الليل قتلة عثمان أكثرهم في جيش علي، فقالوا: لا بد أننا نقاتل. ففي آخر الليل أعلنوا الحرب وتقاتلوا، ولا يدرى ما السبب إلا أنه يتحقق أن قتلة عثمان وقبائلهم هم الذين بدأوا بالقتال في آخر الليل. فنشبت الحرب إلا قد تم الصلح أو قارب أن يتم الصلح، ولكن هذا قضاء الله. وقعت هذه الوقعة وقتل فيها نحو 10,000 من الطائفين، ممن مع علي ومن مع عائشة والزبير وطلحة، فكان من جملة من قتل طلحة والزبير، وهما من الأشرة في هذه الوقعة. ذكر بعده سعد بن أبي وقاص، كنيته أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص، اسم أبي وقاص مالك ابن أهي بن عم مناف ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، فهو من بني زهرة، وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة ابن كلاب. هكذا أم سعد حملة بنت سفيان بن أمية ابن أبي شمس بن عبد مناف، أمه من بني أميجة، فأعمامه ابن زهرة، وأخواله ابن أميجة. أسلم قديما حتى رؤي أمامه يقول: لقد رأيتني وإني لا ثلث الإسلام، يعني أنه ذلك لأن أسلم، فمعناه أنه أسلم بعد علي بكر، وكأنه لم يعد غيره ما عد عليا لأنه صغير، ولم يعد زيدا لأنه من الموالي، ولم يعد بلالا لأنه مملوك، ولم يعد خديجة لأنها من النساء. أو يمكن أنه عد عليا ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي دعا إلى الإسلام. هكذا ذكروا أنه أسلم قديما وشهد بدرا، والمشاهد كلها ما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مشهد من المشاهد، وأنه أول من رمى سهما في سبيل الله، أول من رمى في سبيل الله في سرية من السرايا في جيش فيهم أبو سفيان، لقوهم بصدر غاضر في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضر المدينة المعروفة. يقول: نقل عن الزبير بن بكار أن هذا كان في سرية عبيدة بن سعد بن عبد المطلب، كان القتال في أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين، فهي أول سرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم آلي القوعيرا لقريش، تراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايغة، فكان سعد هو أول من رمى. سعد رضي الله عنه كان من الشجعان، ولأجل ذلك تولى القتال، وبالأخص وقعة القادسية، وذلك لأنه لما ولاه عمر رضي الله عنه أميرا وإماما على العراق كان يقيم الغزوات، فجاءت هذه الغزوة التي حصل بها نصر عظيما للمسلمين، كان هو الذي يدبرها وهو الذي يجهز الجيوش بما يلزم إلى أن حصل النصر بإذن الله. ثم ذكر أن أهل العراق اشتكوه حتى قالوا إنه لا يحسن أن يصلي. قد عرف أن أهل العراق من قديم أنهم مجمعون، ولأجل ذلك تحصل منهم كثير من الفتن. ولما اشتكوه سأله عمر إنهم اشتكوا حتى الصلاة، فذكر له صلاة صلاته وقال: إذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم بعث عمر رضي الله عنه من يسأل أهل العراق عنه، فكلما جاءوا إلى قبيلة سألوهم بأثنى عليه خيرا، حتى جاءوا إلى مسجد لبني عبس، فقام فيه رجل فقال: إن تسألنا عن سعد فإنه كان لا يعدله الرعية، ولا يخرجه السرية، ولا يقسم بالسوية. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن. فبلغ سنا سقطت حاجبه على عينيه وفقد البصر، وكان يمشي في السكك يتعرض للجوار يغمزهن. يقول الشيخ مفتون: أصابتني دعوة سعد. كان سعد مستجاب الدعوة، لأنه قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فكان لا يأكل إلا حلالا، لا يأكل شيئا فيه شبهة، فكان مستجاب الدعوة. كان في حجة الوداع أصابه مرض حتى أشفق عليه من الموت، عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدعى ورثتك أغنياء خير من أن تدعاه عالة يتكففون الناس. شفي من ذلك المرض، كان في ذلك الوقت ما له إلا بنت واحدة، تزوج بعد ذلك وولد له أولاد. يقول له من الولد محمد، أقاتله الحجاج، وعمر، أقاتله المختار ابن أبي عبيد، وعامر ومصعب، روي عنهم الحديث، وأمير وصالح وعائشة ابن سعد. فيكون له من الأولاد سبعة. بالنسبة إلى عمر بن سعد، قتله المختار، وذلك لأنه الذي تولى الجيش الذي قتل الحسين، أمير السرية التي قتلت الحسين. لما قدم ابن زياد على العراق جهز جيشا من 2000، وجعل أميره عمر بن سعد بن أبي وقاص، فكان هو الذي على تلك السرية. وذكر أيضا أنه كان في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، ولكن سرية عبيدة قبل وقعة بدر، لأن عبيدة بن الحارث قتل في بدر. تلك السرية هي أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين. هكذا في صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في ثقيف كذابا ومبيرا. أما الكذاب فإنه المختار، وأما المبير فإنه الحجاج. هكذا بالنسبة إلى عامر ومصعب، هما من رواة الحديث. مات سعد أبي قصره في العقيق 10 أميال من المدينة، حمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55، وسنه 70، فهو آخر من مات من العشرة، عاش 74. لما وقعت الكنفتان، وقعت الجمال، وقعت صفينة الكلال وقائع، اعتزلها، بل ذكروا أنه خرج في البراري، خرج إلى برية وانقطع عن الناس وعن مخالطة الناس، حتى أنه قال: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أنه يستأنس بالوحوش، يستأنس بالبرية، ولا يحب أن يراه أحد ولا يرى أحد من الناس، يخشى أنه إذا جاء إنسان جذبه اجتذبه إلى تلك الفتن التي أثر فيها قتال بين المسلمين الذين في الجمل وفي صفين وفي غيرها، فانقطع رضي الله عنه إلى أن هدأت الأمور، رجع إلى قصره الذي في المدينة العقيق 10 أميال من المدينة، وتوفي فيه رضي الله عنه. حمله الرجال على الرقاب 10 أميال من المدينة إلى المدينة، لم يحمله على حمار ولا على فرس، مع أن 10 أميال قد تقارب 17 كيلو، وهم يمشون على أرجلهم، وذلك من تقديرهم وتوكيلهم له رضي الله عنه. الرابع أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزيز بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب لؤي بن غالب رضي الله عنه. أبوه زيد بن عمرو بن عم عمر بن الخطاب. زيد بن عمرو بن نفيل هذا من الذين قرأوا في كتب النصارى وترك عبادة النصارى وترك عبادة الأوثان، وكان لا يأكل مما ذبح لغير الله وأخلص العبادة لله ووحد الله، فقال يا ربي والله لو أعلم دينا أدين به أحسن مما أنا عليه لدنت لك يا رب بهذا الدين. فلم يكن يعرف الصلوات ولا أركان الإسلام إلا أنه وحد الله تعالى. ذكر أنه قال لابنه سعيد أو لعمر بن الخطاب إذا بعث النبي فأبلغوه مني السلام. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغوه أثنى عليه خيرا وقال لقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا، يعني كأنه يسحب ثيابا الواحد من هذا الذيل الطويل، ما يدل على أنه من أهل الخير. حتى قيل إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة. هذا أبو سعيد زيد ابن عمرو ابن نخيل عمر ابن الخطاب ابن نخيل، فهما ابن عم سعيد. هذا ممن بادر بالإسلام. أمه فاطمة بنت بعدية بن أمية ابن خويلد من بني ملاية من خزاعة، أمه من خزاعة. فهو ابن عم عمر رضي الله عنه، يعني بواسطة ابن عم عمر. وتزوج أخت عمر اسمها أم جميل بنت الخطاب، فهو صهر عمر وهو أيضا ابن عمه. أسلم قديما يقول لقد رأيتني وإن عمر لموثقني على الإسلام. أسلم قبل عمر، وكان عمر قبل أن يسلم شديدا على من أسلم. فلما أسلم هو وأمه التي هي أم جميل، أو يعني لما أسلم عند ذلك أوثقه عمر على الإسلام. ما هذا الدين الذي أتيت به؟ قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه فكان موثقا له على الإسلام. عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم غضب على سعيد لما أسلم، فأوثقه إهانة له ليرجع، وفعل ذلك أيضا بأخته التي هي أم سعيد أو زوجة سعيد. زوجة سعيد أم جميل لم يشهد بدرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الذين تخلفوا عن بدر. ذكروا أنه أرسل أبو بكر حتى يتجسسان خبر عير قريش، فبلغ الحوراء فلم يزال مقيمين هناك، ولما رجع المدينة كان ذلك بعد الوقعة. فخرج عمان النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، ضرب لهما بسهمهما وأجرهما، فعدهما كأنهما قد شهدا بدرا. أولاد سعيد ولد له عبد الله ابن سعيد، ذكروا أنه شاعر. كان زبير بكار ولده قليل وليس بالمدينة منهم، لكن ذكر صاحب الرياض النظرة أن له أولاد عددهم 13 ذكرا و18 أنثى، هكذا في الطبقات وغيرها. فكان المؤلف لم يطلع على أسمائهم، فلذلك قالوا ولده قليل وليس بالمدينة منهم. توفي سعيد بن زيد سنة 51، سنه بضع وسبعون، يعني تجاوز 70. ذكر بعده الرابع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد ابن الحارث بن زهرة بن كلاب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، كلاب بن مرة، وهو من بني زهرة، أي أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أن اسمه قديما عبد عمرو، فلما أسلم تسمى بعبد الرحمن، سمى نفسه عبد الرحمن، وكان يدعو من يعرفه بمكة يا عبد عمر، فلا يلتفت إليهم، وعرف بعد ذلك باسم عبد الرحمن. أسلم قديما بمكة، أسلم بدعوة من أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه له معرفة بمثل هؤلاء، هو الذي دعا عثمان وزين له حتى أسلم، ودعا سعدا وزين له حتى دخل في الإسلام، ودعا عبد الرحمن وزين له الإسلام حتى أسلم، وكذلك دعا الزبير ونحوهم فأسلم بدعوة أبي بكر عدد كثير يبين لهم حالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يستخفي، لأن المشركين يرجمونه ويقفونه ويؤذونه، ولكن أبا بكر له قوم يحمونه، فكان يتجرأ ويخرج، يخرج ويتصل بمن يعرفه ويعلمهم ويدعوهم حتى دخل في الإسلام هذا العدد الكبير، ومنهم حمزة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أسلم منهم. فلما أسلم عبد الرحمن شهد بدرا، والمشاهد كلها ما تخلل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. أمه يقال لها الشفة، وقيل العنقى، ابن فعوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، فأمه من بني زهرة، وكذلك أبوه من بني زهرة، قيل إنها من المهاجرات، أمه أنها هاجرت. أما هو رضي الله عنه فإنه هاجر إلى المدينة، ولما هاجر لم يكن معه شيء، ما معه رأس مال، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد بن الربيع إن لي زوجتين، أخسر واحدة منهما وأطلقها تتزوجها، وإني لي مال أقاسمك مالي. فقال رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك ومالك، ادلوني على السوق، فدلوه على سوق بني النضير، فعمل فيه بيئا قليلا حتى ربه. فقالوا إنه أولا ما معه رأس مال، اشترى بعيرا والبعير فيه خطام حبل، ولم اشتراه، قال من يشتريه؟ فباعه على رجل برأس المال إلا الحبل أخذه، ثم ثانيا وثالثا ورابعا، ولما بقيت معه الحبال جعلها هي الفائدة، ثم باعها بثمن وكانت هي رأس ماله، ثم بعد ذلك جعل يبيع ويشتري وكثر ماله، ولما كثر ماله عند ذلك تزوج أو من تزوج امرأة من الأنصار، رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فقال ما هي أي ما الأمر وما الخبر؟ العادة أن الصفرة تكون بعد الدخول للزوجة التي تصبغ ثيابها أو جسدها بشيء من الصفرة، من الزعفران أو الأصفر أو الورد أو الكركم. فقال تزوجت امرأة من الأنصار. على أي شيء؟ بكم تزوجتها؟ قال على وزن نواة من الذهب، يعني نواة التمرة، على وزنها ذهب. فدعا له وقال بارك الله بك، أولم ولو بشاهد، يعني اعمل وليمة. عمل وليمة ثم بعد ذلك تزوج أخرى وتزوج وكثر أولاده وكثر ماله. ذكروا أنه قدم له مرة عير، عير كثيرة تحمل زادا. لما قدمت وجاءت إلى المدينة تحركت المدينة من كثرتها، فجاءه الزبائن وساموا منه أن يعطوا واعدة في المئة مثلا عشرة أو في المئة عشرين، ولكنه أصر وامتنع وقال أبيعها على الله يعطيني في المئة ألف، الحسنة بعشر أمثالها. فتصدق بها كلها. ثم كان رضي الله عنه يتعاهد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول شق الله عبد الرحمن من سلسبيل الجنة، لأنه كان يتعاهدن بالصدقة ويعطيهن ويكثر من أعطائهن. هكذا اشتهر له ولد اسمه كنيته. يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه، وذلك بغزوة تبوك، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الذين تأخروا، اجتمع المصلون ولما اجتمعوا في مكان لأنهم متفرقون كانوا 40,000، فقدموا عبد الرحمن فصلى بهم. ولما صلى ركعة جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الرباعية مقصورة، فصلى معه الركعة الأخيرة وقام وقضى الركعة التي فاتته. لما رأوه رجعوا فقال أحسنتم أحسنتم، يعني أنكم لازم أنكم سوف تصلون، لأنهم صلوا جماعات. ذكر أولاده، يقول له ابن اسمه سالم، يقال له سالم الأكبر، مات قبل الإسلام، يعني مات بالجاهلية. وله أيضا بنت تسمى أم القاسم، ولدت في الجاهلية وأسلمت. كذلك ثالث محمد كان يكنى به، ولد في الإسلام، أكبر كنيته وأشهرها أنه أبو محمد. الرابع والخامس والسادس إبراهيم وحميد وإسماعيل، أمهم أم كلثوم ابنت عقبة بن أبي معيط ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، من المهاجرات من بني أمية. فكل أولاده هؤلاء سالم وأم القاسم ومحمد وإبراهيم وحميد وإسماعيل كلهم من هذه المرأة. أم كلثوم بنت عقبة، عقبة قتل في بدر، وله أولاد منهم الوليد، الوليد بن عقبة. يقول السابع عروة ابن عبد الرحمن، قتل بأفريقية، أمه نحيرة أفريقية، أمه سهلة بنت سهيل بن عمرو، وسهيل من بني فقيه، ولكنه من سكان مكة، وهو أخو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة، أخوه لأمه سالم الأصغر. عبد الله الأكبر قتل بإفريقية، أمه من بني عبد الأشهر من الأنصار، أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة الفقيه، وهو عبد الله الأصغر. أمه سماضة بنت الله الأصغر الكلبية، وهي أول كلبية نكهها قرشي. عبد الرحمن بن عبد الرحمن ولد له مصعب بن عبد الرحمن، كان على شرطة مروان من حكم المدينة. هؤلاء هم أولاد عبد الرحمن رضي الله عنه، يكون عددهم 14 أو قريبا من ذلك. أشهرهم أبو سلمة، روى الحديث، اشتغل برواية الحديث عن أبي هريرة، روى عنه كثيرا، قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولم يعرف له اسم. مات عبد الرحمن بالمدينة ودفن بالبقيع 32 أبي خلافة عثمان، وخلف تركة كثيرة. صلى عليه عثمان عمره 72، الأخير أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح ابن هلال بن عهيد بن ضبه بن الحارث بن هلال بن مالك، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذهب ابن مالك رضي الله عنه. أمه أم غن بنت جابر بن عبد العزة بن عامر بن عميرة ابن وديع ابن الحارث ابن فهر بن مالك، فهي تجتمع معه في الحارث ابن فهر، فهو قرشي وامه قرشيه. قيل في اسم امه اميمه بنت غن، بدل كنيه ام غن انها اميمه بنت غن بن جابر ابن عبد العزى، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، أسلم قديما رضي الله عنه قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، ودخل معه في دار الأرقم التي قرب الصفا، كان يخطفون فيها، قد اتخذوها ملجأ يلجأون فيها حتى لا يعنيهم المشركون. شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بدر. شهد أيضا يوم أحد، يوم أحد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على رأسه المغفر، فضربه بعض المشركين، ضرب المغفر وانهشم المغفر، ويسمى الخودة والبيضة، انهشمت البيضة على رأسه، ودخلت حلقتان من حلقة المظهر في وجنته، فهو الذي انتزعها، انتزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المظهر. فلما انتزعها رضي الله عنه سقطت ثنيته، فهسمت فاه، أي ما عابه ذلك، فقيل ما رؤي هاتما قط أحسن من هاتم أبي عبيدة. الهاتم أكاس في الثنايا، مناقبه رضي الله عنه شهيرة، فهو أحد السابقين الأولين، وقد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم الأمين لما جاءه وفد نجران، قال أرسل معنا أمينا، فقال أرسلن معكم أمينا حتى أمين، فأرسل معهم أبا عبيدة، وقال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فلم يلقى له ولد، ذكر أنه له من الولد يزيد وعمر، ولم يعقبه، انقرض ولد أبي عبيدة فلم يلقى منه أحد. مات بطاعون أمواس 18، قبره بغور أبي سعد أبي قرية عنتر عمره 58 صلى عليه معاذ رضي الله عنه وقيل عمرو بن العاص وما ذاك إلا أنه لما تولى عمر رضي الله عنه بعد موت أبي بكر عزل خالدا عن الإمارة للجيش وولى عليه أبا عبيدة أبو عبيدة أفضل لأنه من المسلمين الأولين هو أفضل من خالد الذي ما أسلم إلى زمن الفتح فلما ولاه أحسن القيادة وجاهد وفتح الحصون في سوريا فتح دمشق وفتح ما فيها من الدور أو من الأماكن كلها حتى أصبح دار إسلام هكذا. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه توجه إلى الشام ومعه مجموعة من المهاجرين فلما كان في أثناء الطريق قيل له إن الوباء قد وقع بالشام يعني الطاعون استشار من حوله فكلهم أو أكثرهم قالوا ارجع لا تذهب بهؤلاء إلى ذلك المرض الذي هو الطاعون. ولما رجع قال له عثمان قال له أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ قال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. فرجع عمر ولم يذهب إلى الشام لما ذكر له أن فيه هذا الوباء الذي هو الطاعون. أما أبو عبيدة فإنه رجع إلى رجع ومات في تلك السنة التي هي سنة 18 بذلك الطاعون ويسمى طاعون عمواس في موضع في فلسطين قريب من المسجد الأقصى. ذكروا أن أبا عبيدة قتل أباه يوم بدر وكان أبوه خرج مع المشركين ولما خرج ووصل إلى بدر وابتدع القتال قال أروني ولدي سوف أقتله. فجعل أبو عبيدة يهرب من والده ولكن رأى أنه مصرا على قتله كيف تتبع محمدا وكيف تترك لنا أبائك. فلما أصر على محاولة قتله رجع إلى أبيه فقتله ليتخلص منه. ذكروا أن هذه الآية في آخر سورة المجادلة نزلت فيه لا تجد القوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. لا يمكن أنك تجد هؤلاء يؤدون الكفار بل لا بد أنهم يعادون الكفار المودة والمحبة. الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يؤدون الكفار ولا يصادقونهم ولا يحبونهم ولا يأمنونهم ولا يتعاملون معهم بل يؤمرون لهم الكراهية والأداوة يعلمون أنهم كفار فلا يمكن أن يكون هؤلاء أولياء المؤمنين هكذا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أي أنهم لا يوالونهم ولو كانوا بمنزلة رفيعة عندهم بل يقاطعونهم. والآيات كثيرة في وجوب مقاطعة الكفار ولو كانوا أقارب هكذا قصة هؤلاء العشرة. ونعرف أيضا أن جميع الصحابة يرجى لهم الخير وذلك لأنهم عملوا الصالحات وهاجروا في سبيل الله وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وأثروا بالأنفس وبالمال، بل أثروه على أنفسهم. فنقول في الصحابة جميعا قولا حسنا، ولا نتبرأ من أحدهم كما تتبرأ الرافضة من أكثرهم، وكذلك أيضا كما تتبرأ الخوارج من علي ومن كان معه، فلنحبهم جميعا ونواليهم لنكون بذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أتباعه على دينه إن شاء الله. والله أعلم.
أحسن عليكم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم أن عبد الرحمن بن عوف كان يتعاهد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهن من الصدقة، فهل تجوز لهن الصدقة؟
تحل لهن، لأن صدقة الزكاة حرمت على بني هاشم، وأما زوجاته فليس بأن هاشمية. وأيضا يمكن أنه يعطيهن صدقة من غير الزكاة، إذا كان قد تصدق بحمل أكثر من 100 بعير كلها تحمل طعاما تصدق بها كلها، وقال أرجو مضاعفتها، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
أحسن الله. أبو عبد الرحمن عبر الشبكة يقول، شخص آلمه رأسه فذهب إلى طبيب فلبد رأسه بالحناء ثم وضع عليه قماش فأخذ يمسح عليه لمدة 8 أيام ولم يكن يومئذ على طهارة، فما حكم صلاته؟
يظهر أنه معذور، لأنه معروف أن الأصل في الرأس هو المسح ومباشرة الشعر، ولكن إذا كان هذا قد وضع على رأسه هذا الحنة من الألم كذلك عذر، فلو أن يمسح فوق الحنة ولو كان على غير الطهارة.
أحسن الله. أخت خديجة من فرنسا تقول، نرجو منكم ذكر أفضل أسماء الإناث إن كان ورد نص شرعي بذلك.
الإناث يتسمعن بما حصل، الصحابيات بأن أسامي كأسامي الرجال، زينب على وزن جعفر، فيظهر أنه اسم مذكر، ومع ذلك ينطبق على النساء. وكذلك أيضا في الرجال تحصل أن الأسماء لها سبب ما يتناسب.
أحسنتم. الأخ أبو إسحاق من فرنسا يقول، يدرسنا من مدرس الدين من لديهم خلل في العقيدة من أشاعرة أو متصوفة، وفي الاختبار نجيب على حسب ما درسنا به وفيه بعض الأخطاء، وإن لم نجيب على حسب ما يرى نرسل في الاختبار، فماذا نفعل؟ أحسن الله إليك.
أنتم على عقيدتكم تمسكوا بالعقيدة التي هي عقيدة أهل السنة، والتي تعرفونها مؤلفات السلف الصالح، والتي أخذت من الكتاب والسنة، فتمسكوا بها وعفوا عليها من واجب. هذا الذي يدرسكم إذا كان هذا الدرس هذا الاختبار اختبارا نظاميا عليه مؤهلات وشهادات، فأجيبوا بما درسكم، ولكن أنتم على معتقدكم على عقيدتكم أنكم صادقون وأنكم مصدقون بهذه العقيدة، ولكن لعلكم فيما بعد أن ترشدوه وأن تناقشوه رجاء أن يتأثر.
أحسنتم. يقول، كثر الخوض فيما شجر بين الصحابة في بعض الأشرطة، فماذا تنصحي لذلك؟
طريقة السلف أنهم يكفون عما شجر بين الصحابة، يتوقفون ويقولون أمرهم إلى الله وهم كلهم مجتهدون، فالذين مع عائشة مجتهدون، منهم طلحة والزبير، عبد الله بن الزبير، ما قصدوا بذلك إلا أن يأخذ الثأر لعثمان الذي قتل مظلوما، فعلي رضي الله عنه أيضا مجتهد، ما قصد إلا جمع السلمة عندما قاتلهم وعندما بدأهم الذين في جيش من الذين هم معه أو من قتلة عثمان. كذلك أيضا في وقعة الصفين قد حضرها أيضا جمع من الصحابة، هم مجتهدون، معاوية يقول سلموا لنا قتلة عثمان، وعلي رضي الله عنه يقول بايعنا حتى تجتمع الكلمة، إذا اجتمعت الكلمة كان لنا قدرة، يعني يهدي إلى عقل، لأنهم ذو شأن ولهم عشائر كبيرة، وإذا سلمتهم زارت علي قبائلهم فلهم اجتهادهم. فنقول نكف عما شجر بينهم ونعذرهم ونقول انه ان شاء الله لا يرجى ان يكون بذلك ذنبا كبيرا. ما عند بعض الصحابه امتنع من القتال كما سمعنا عن سعد بن ابي وقاص انه اعتزل البلاد المدن كلها وصار بدويا يتنقل في البوادي ولم يشترط في القتال. وكذلك ايضا ما ذكر عن بعض الصحابه كابن عمر جاءه رجل وقال الا تقاتل الا تخرج تقاتل الله تعالى يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنه. فقال عبد الله قاتلناهم حتى لم تكن فتنه وانتم تقاتلون حتى تكون فتنه.
أحسن الله عليكم وبارك فيكم ونفع بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد.
والله أعلم وصلى الله على محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.